أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وتقدم الحاصل ما ذكره الشيخ في الرد على المحقق القمي، مضافا أضاف الشيخ إشكالات أخرى على مبنى على تفصيله. قال: هذا كله مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل، توجيه الشيخ يعني تفصيله، كان مبنيا على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد، وبين مطلق أصالة عدم القرينة. كأنه الشيخ يقول إحنا من حاولنا نوجه كلامه أقصى ما قدرنا نوصل إلى توجيه كلامه، يبدو من ظاهر كلامه رحمه الله أنه يريد أن يفرق بين أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة. أن أصالة عدم الغفلة تكون في حق المشافه وغيره، أما أصالة عدم القرينة هاي خاصة في الحاضر، أما الغائب ما يقدر يعمله لاحتمال أن القرينة موجودة لكن ضاعت، فبعد الأصل ما يعمل. هذا كان توجيه الشيخ إلى كلامه، قال أقصى ما نقدر نوجه به كلامه هذا، أن يحتمل أن المراد أصالة عدم الغفلة موجودة بس هاي ما تنفع، احنا عندنا القرينة مشكلة بيها، فكأنه جعلهن أصلا أصالة عدم القرينة ما يمكن للغائب إجراء، يعني هذا الاحتمال أن أكو قرينة موجودة لكن ضاعت، مو أنها أصالة عدمها لأن الكلام يعني موجود حتى قرينة ما موجود. فبينما أصالة عدم الغفلة لا، أصل عقلاء يمكن كما هو مو غافل احنا هم مو غافلين حين ما نسمع، هو هم ملتفت للموضوع. الشيخ قال هذا التفريق بالحقيقة هذا يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون الخاصة، حتى لو قلنا بشمول الخطاب للغائبين. الشيخ يقول هنا حتى لو قلنا على هذا التفصيل اللي ذكرناه أن الخطاب يعني مشمول به نحن الغائبين، بس إحنا أصالة عدم الغفلة ما تنفع، ما اللي نجريه وشو الفائدة من عدم، لأنه إحنا قطعا مو غافلين حين الخطاب، ما له معنى إحنا ما موجودين حتى نكون غافلين أو غير سالبة من انتفاء الموضوع. عدم الغفلة في حقنا وفي حق قطعا ما موجود، لأنه هو لو نبي لو إمام لو الله عز وجل القرآن لو الأخبار، فهو قطعا مغافل، وإحنا أصالة عدم الغفلة في حقنا هم ما تجري لعدم وجودنا سلبا انتفاء الموضوع حين الخطاب يعني قطعا، والآن هم ما له معنى بالغفلة، الموضوع إحنا جاي ندور بالكتب فبعد ما له معنى نسميه غفلة، هاي مو غفلة، الغفلة تقتضي إنما هذا أتكلم وأشر وأنا ما شفت داير وجهي مثلا، هذا يصدق علي أصالة الغفلة يعني احتمال الغفلة، أو وضع قرينة ما التفت لها، أنا كنت غافل يعني انصرف ذهني عن ساعة الساعة عن كلامه خلى قرينة بس أنا ما التفت لها قرينة، ذهني انصرف إلى جهة من الجهات راح، هاي ويانا ما يمكن. فقال أصالة عدم الغفلة لا تجري قطعا في حق الغائبين، وأصالة عدم القرينة من المفروض ما تجري لأنه ما يقدر يجريها، فالتفصيل وين كل أثر ما إلى صار بينه وبين الغائبين، يعني مو تفصيل هذا بالحقيقة، لأنه هو إما أن يكون إذا قلنا الأصلين واحد ينفع، إما إذا قلنا أصلين ما ينفع الكلام، فالقرآن مخاطب بذولاك، إحنا بعد مو مخاطبين مو يمن القرآن، أصالة عدم الغفلة لا تجري في حقنا، أصالة عدم القرينة مو حجة، لأنه عنده إلا كن كما قلنا يعني القرآن لمن حاضر مع القرينة، فبعد هذا التفصيل الذكرى وظواهر القرآن ما تكون من الحجج الخاصة، ما له معنى كما قلنا، تصير قضية خاص مهم كما قلنا من باب الكلام الخاص بينه وبين المتكلم فقط، فما بي ما بيكون حجية أصلا، بعد قصد بالإفهام أو لم يقصد بالإفهام ما له أثر. ولذا الشيخ يقول أنه بالحقيقة راح يعقب عليه، قل له بالحقيقة أنه الظن المخصوص الحاصل من المشافهين، إذا قلنا أنه القرآن خاطب بالمشافهين، الشيخ يقول له إذا جينا إذا كان ظن عدم الغفلة والخطأ هذا لا يجري حتى في حق الغائبين، وإن قلنا بشمول الخطاب لهم لعدم إمكانه، الشيخ يقول أصلا عندنا في التفصيل آخر، يعني مو في التفصيل آخر نبين لك في القضية أنه إذا كان أنت تريد تعمل أصالة عدم الغفلة إذا كان الخطاب حتى لو قصد به غير المشافهين فأصالة عدم الغفلة ما تعمل، لأنه إحنا حتى لو مقصودين بالخطاب بس الغفلة كما قلنا في حقنا أثناء الخطاب ما تتصور، فهذا الأصل ما يجري في حقنا أصلا، صار واضح؟ يعني إحنا في حال الخطاب حتى لو كنا مخاطبين أن المخاطب قصد أن يخاطب الغائبين بس إذا أصالت عدم الغفلة ما تجري في حقهم، شلون يعملوا أصالت عدم الغفلة وما له معنى، بعد قصد بالإفهام شنو أثر هنا، وكذلك أما وأما إذا أصالت عدم القرينة الغائبين ما تشملهم هم أيضا، حتى لو الخطاب ما شملهم أكو أصالت عدم القرينة تجري في حقهم أو لا تجري هم ما لها قيمة. يقول للشيخ إن أصالت عدم القرينة إذا المخاطبين يعني غير الحاضرين إذا ما مخاطبين أصالت عدم القرينة ما يقدروا يجروها أصلا، خوطبوا أو لم يخاطبوا. وأصالت عدم الغفلة هم أيضا لا تجري في حقهم، خوطبوا أو لم يخاطبوا. فالتفريق بين الأصالتين شنو أثره؟ صار واضح أن أنا عندك تدعي أنت أصلا وأن أصالة عدم الغفلة يمكن جريانه، بس أصالة عدم القرينة لا يمكن جريانه. الشيخ يقول له هذا التفريق بغير بدون بلا فارق، لأنه إن كان الخطاب حتى لو كان موجها لغير الحاضرين بس أصالة عدم الغفلة في حقهم ما تجري، لأنها سالبة من انتفاء الموضوع، ذولا مو حاضرين حتى يغفلون، حتى الغفلة في حقهم تكون ثم يأخذون أصالة عدم الغفلة وما له معنى. ما يقدر يقول أنا الآن لا أتمكن أن أقول أني لست غافلا حينما ورد الخطاب من القرآن، وما موجود حتى تغفل أو ما تغفل، القرآن خطب به غيرك مو أنت، أنت مقصود بس ما أنت مو حاضر حتى تغفل أو لا تغفل، ما لك وجود حتى تغفل أو لا، حتى أصالة الغفلة تجري في حقك عدم الغفلة. وأصالة عدم القرينة هم لا تجري على كل حال مع احتمال ضياع القرآن، هم سواء كنت مخاطبا أو لم تكن مخاطبا. فالتفريق بين الأصلين هذا ما لا يمكن الابتناء عليه. أحسنتم، شكرا، سعد الله أيامكم، تقبل أعمالكم، نعم صحيح جماعة قدمة. فبالحقيقة الشيخ جاي يعني يقول له أنه هذا التفصيل اللي إحنا قدرنا توجيه كلامك لهذا التفصيل بأن نجعل هناك فرق بين أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة لا ينفع في التفصيل، بحيث يكون فاصلا بين من قصد بالإفهام ومن لم يقصد. هذا أصل الدعوة بعد هو بذاته غير نافع، والثاني قرأ حتى ننتقل إلى إشكال آخر. هذا كله مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل يعني توجيه الشيخ رحمه الله لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد وبين مطلق أصالة عدم القرينة، هذا التوجيه يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة، وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين ما ينفع، ما يصير ظن حجية خاصة، حتى لو قلنا بأن الخطاب يشمل الغائبين لا ينفع. ليش؟ لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حق الغائبين مطلقا، ما تجري قطعا مغافلين، كما قلنا سالب انتباه الموضوع غير حاضر حتى يكون غافل أو, 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 أو ما له معنى الغفلة في حق أصلا لا معنى لها. فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين، يعني يكون يصير من الظن الخاص الذي إذا الغائب مشمول بالخطاب يشمل وإلا لا أثر له غير سديدي، هذا مو تام، لأن الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئة عن ظن عدم الغفلة، شلون يصير عندنا ظن خاص بالظاهر إذا من جهة أن المشافهة عند أصالة عدم الغفلة هاي لا تجري في حق الغائبين وإن كانوا مخاطبين، فلا تجري في حق الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، وهم حتى لو مشمولين بالخطاب بس لا يمكنهم إعمال أصالة عدم الغفلة لعدم غفلتهم. وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة هذا جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب، إذا قلنا أصالة عدم القرينة هي التي تعمل مو هي لا تعمل كما هو قال، يعني كما ذكر المحقق القومي خو أصالة عدم القرينة كما تجري في حق الحاضر تجري في حق الغائب وحتى لو مشمول بالخطاب واحدة، إذا قلنا الأصل أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة هي حجة على عموم الكلام. فإن كان العمل على أصالة عدم القرينة كنا نحن الغائبين من حقنا أن نعمل أصالة عدم القرينة على ظواهر الكتاب ونعمل بظواهره، وإن لم نكن موجه الخطاب موجه إلينا. وإن كانت الاعتماد على أصالة عدم الغفلة لا يمكننا جريان أصالة عدم الغفلة وإن كنا مخاطبين لأننا غير حاضرين، فهذا التقسيم بين أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة لا أثر له في المقام، مضافا إلى شيء آخر يضاف إلى إشكال على كلام المحقق القمي. ومما يمكن أن يستدل به أيضا زيادة على ما مر.
كيف يعني استخدم القرينه
اذا كانت هي الدليل.
اذا كنا غير مقصودين،
حتى لو غير مقصودين، شاص على اخو حجه ما له علم، وقرينه اكل او ما اكل اصلا عدم وجود قرينه.
وكانه المتكلم اذا كان يقصد فقط المشافهين فينصب لهم القرائن، اما
فقلنا اخو تندفع بالاصل وينصب قرائن، بس من يقول اكو، من يقول قرائن نصب وضاعت، ومن يقول الاصل يجري. فاذا يجري حتى في عقل غائب هم يجري، والمهم مقصود المشافه. اذا الاصل كان هذا مو اصلة الغفله، يعني جمعناها كاصل واحد اصلا فرقناه، فاصاله عدم القرينه تبقى تجري قرينه خلى، او اصاله عدم التخصيص، اصاله عدم المجاز، وكل واحد هذا يجري. افرض هو تكلموا اراد في الشيء اصل عدم، اصل تجري بعد مثل ما يقول الشيخ، ماكو مجال، ها ماكو اشكال. ذيك المشكله فيها صار عدم الغفله، لانه انت مو موجود حتى تكون غافل حتى تجري الاصيل. وايضا مما يمكن ان يستدل به ايضا زياده على ما مر من اشتراك ادله حجيه الظواهر من اجماع العلماء واهل اللسان يتقدم، نضيف دليل اخر وهو ما ورد في الاخبار المتواتره، معنى مو الا لفظا معناها متواتر، من الامر بالرجوع الى الكتاب وعرض الاخبار عليها او عليه. طبعا لا اشكال، احنا عندنا روايات كثيره وردت في باب التعارف، أنه كيف معرفة الخبر الذي يعمل عليه الإمام يحيل إلى عرضه على ظواهر الكتاب. هنا نقول لا إشكال وارد، إذا لم تكن الظواهر حجة لا معنى لعرض الخبر على ظاهره، ظاهرة مو حجة حتى أنا أعرض، شو أعرض على ما أعرض، أعرض لا حجة على لا حجة شنو قيمتها؟ والكلام عندي تعارض في الخبرين، أريد أحرز الحجة من اللا حجة، أعرضه على ما هو لا حجة خشين ما له معنى، شنو قيمتها؟ فلا بد ان ظاهر القران حج، حتى من اعرض الخبر عليه اذا وافق ظاهر القران يكون الخبر حجه. صار واضح؟ هذا واضح، هذا التحويل من الائمه سلام الله عليهم. وعرض الاخبار فان هذه الظواهر المتواتره حجه للمشافهين بها، تكون حجه. وحينئذ الشيخ قال قطعا، يعني الشيخ اللي يقول له عندنا دليل اخر قطعا ان هذه الظواهر التي احال عليها الامام حجة في حق المشافهين، وبلا إشكال هاي ماكو احتمال واحد يقول خمو حجة. صار واضح؟ يقول له احنا عندنا قاعدة الاشتراك بين المكلفين، قاعدة الاشتراك تقتضي كما أنها حجة في حقهم حجة في حقنا، شو الفرق؟ الأخبار إنهم علينا واردة، والتعارض عندنا هم يحصل مو بس عندهم، يعني هاي قضية التعارض بين الخبرين مو ينبس زرارة فقط، حتى زرارة بس يسأل إذا عنده تعارض يجي يسأل الإمام، احنا هم عندنا تعارض. صار واضح؟ أو مو بس اللي يسأل الإمام، يعني باب الروايات اللي بيها التعارض وردت عن الأئمة، وذولا مو بس الراوي يصير عنده تعارض، تعارض احنا هم باقي عندنا رواية من نقراها نحصل التعارض. فالشيخ يقول لك قطعا يعني من كان حاضرا حين الخطاب القرآني وخطب بالروايات هذا قطعا الظاهر القرآن حجة لمشافة، فقعدت الاشتراك بينه وبين غيره بما أن الأخبار بقت حجة في حق الباقين، والقرآن هم جاي يعرض عليه يكون يعرض في تفصيل التعارف، فمعناه ظاهر القرآن حجة في حق غيره، مضافا إلى أنه قد يضاف إليه مطلب آخر في قاعدة الاشتراك، أنه لا إشكال ولا ريب أن المشافهين الفعليين بالقرآن ما كان عندهم تعارض أخبار، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وآله، ماكو أخبار هي بالحقيقة، التعارض حصل عندنا بعد عصور الأئمة سلام الله عليهم، من تكاثرة الأخبار وصار انقطاع ووصول عصر الصادقين وبدت التقية إلى آخر صار تعارض، وإلا أخو في عصر النبي ما كنت عارض في الأخبار. فقد يقال أصلا هو معنى العرض على الأخبار وارد في هذا المورد، أصلا مو وارد في حق المشافهين بلا كلام. صار واضح؟ توجيه ثاني للعبارة، أنه قضية أنه إحنا قد يقال أنه قضية حجية القرآن لهذه الأخبار، هاي روايات العرض على الكتاب هذه أصلا مواردة في حق المشافهين مو يمهم أصلا، لأن المشافه بالقرآن ما عنده خبر متعارض يعرض على الكتاب، لأنه عند النبي صلى الله عليه وآله وهو عنده مشافه بالقرآن ما عنده تعارض أخبار، إذا عنده فت خبر خبرين قد يكون، بس ما له معنى يعني هاي الروايات المتكثرة بهالعدد ترد في تعارض في خبرين النبي في عصر القرآن، فتحتاج إلى فت رواية ما له معنى، هذا العموم هذا التواتر في الأخبار لابد تأتي إلى قضية عامة محل ابتلاء. العامة محل ابتلاء وين حصلت؟ من عصور الصادقين ونزلت، من صار كثرة بالأخبار وصار تدليس وصار تقية وصارت إلى آخره بدأت الأخبار تتعارض، معناه الإمام جاي يوجه الغير المشافهين بلا كلام إلى الرجوع للقرآن، فحجة في حقهم بلا كلام. فالساعة احنا قاعدة الاشتراك عندنا وقاعدة أنه أكثر من قاعدة الاشتراك أن قد يقال هذه الخطاب هي خاصة بمن لم يكن مشافها، فمعناه جاي تكون هاي الروايات كما سيجي من الشيخ أنها نص في حجية ظواهر الكتاب في حق غير المشافهين، نص فيهم أصلا واردة فيهم بالحقيقة، صار واضح؟ فيقول للشيخ احنا بقاعدة الاشتراك فيشترك غير المشافهين ويتم المطلوب كما لا يخفى. ومما ذكرنا هذا الوجه اللي ذكرناه أن هاي الخطاب هاي الروايات، هذا قلت لكم الوجه الثاني ذكرت لكم إياه، هذا ليش ذكرته؟ يعني الشيخ راح يتعرض. هذا الوجه الثاني وهو أنه المشافهين بالقرآن لم تكن لهم عندهم أخبار متعارضة حتى يعرضوها على القرآن، والتعارض حصل في عصور الصادقين، يعني غير المشافهين بالقرآن قطعا، صار واضح؟ هذا قد يقال إذا هذا اللي قلناه تعرف النظر فيما ذكره المحقق القمي رحمه الله بعدما ذكر من عدم حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص، إحنا مو حجة، أما المشافين خو حجة، بقوله قال فإن قلت، هو التفت إلى أخبار الروايات، قال فإن قلت إن أخبار الثقلين ما تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهذا هنا نشد على أنه كنت ترجعون كما ترجعون لأهل البيت ترجعون للكتاب، تدل على كون ظاهر الكتاب حجة لغير المشافهين بالخصوص وبلا كلام. لما لا معنى من يقول الآن تركت فيكم كتاب الله، تركت في المشافهين وما يحتاج تركته بعد ولا مشافهين، فلا بد تركت لمن؟ لغير المشافهين، لأن النبي راح يغادر الدنيا صلى الله عليه وآله، وترك لنا ثقلين أهل البيت والقرآن، يعني ترك لنا ما نصح أن نعمل بظاهره أخبار أهل البيت والقرآن، فهي خاصة في غير المشافهين راح تكون. أجاب عن هذا الإشكال، قال هذا بالحقيقة المحقق القمي قال كأنما هذا مصادرة على المطلوب، لأن هذه الروايات يعني يكون عمل الرواية خو ظاهر، وراح يصير استدلالهم بالظاهر على الظاهر، استدلال بالظاهر على ظاهر نفين، وإحنا كلام الظاهر حجة لو مو حجة، إحنا كلام الظاهر لغير المشافهين حجة لو لا، أنت تستدل بظاهر لغير المشافهين بأنه حجة على أن الظواهر حجة في غير المشافهين، صار مصادر على المطلوب، صار واضح إشكاله؟ قال إحنا نريد نستدل على أن الظواهر حجة في حق غير المشافهين، أنت تقول لي أن ظاهر هذا الحديث الذي يدل على أن ظاهره أن الخطاب موجه لغير المشافهين فهو حجة، وكلامنا هنا هو هذا الخطاب الظاهر حجة في غير المشافه لو لا، صار واضح عبارة المصادرة؟ احنا نريد نستدل على حجية ظواهر الكتاب في حق غير المشافهين، أنت تستدل بظاهر رواية تدل على أنه ظاهرها أن الخطاب القرآني حجة لغير المشافهين، هو هذا الظاهر حجة لو لا، كلامنا هنا كلامنا أن الظاهر لغير المشافه حجة لو لا، أنت تقول لي أكو خطاب ظاهر لغير المشافه هو حجة، شو سوينا؟ واحنا نريد نستدل بهذا.
الموضوع عنده دليل خاص على انه هذا الظاهر خاص خرج بالدليل على قضيه الروايات،
ظاهر الروايات الخاصه ما تفيد، مقال استدلال بالظاهر على الظاهر ما ينفع، استدلال على الظاهر بالظاهر ما ينفعنا هذا، احنا نريد نستدل كون تجيب لي دليل قطعي على ان ظواهر القران حجه في حق المشافهين، هذا دليل ظني ظاهري، والظاهر واحنا كلامنا هنا هو جاي يقول غير المشافه مو حجه، فالشيخ جاوبه قال له بالحقيقة هذا الجواب جاوبنا، قال له بالحقيقة هنا ذن الروايات نص وليس الظاهر، فلا يلد عليه الإشكال، ماكو مصادرة، مصادرة إذا كانت هاي الروايات ظاهرة في الرجوع إلى القرآن، احنا ما نقول ظاهر نقول نص، لأن كما قلت لكم هذا اللي وجهنا به، هذه وردت قطعا باب التعارض في الأخبار لم يحصل في عصر مشافهة القرآن، من كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وشافهم بالقرآن ذولا ما عندهم تعارض في الأخبار، ذولا عندهم آيات وعندهم كلام النبي صلى الله عليه وآله، وإن حصل لهم فالتعارض بسيط فقط في حادثة واقعة واحدة اثنين إذا أكو، ما تجي أخبار متواترة بالعرض على الكتاب، تواتر الأخبار بعرض الأخبار على الكتاب وردت في عصر الصادقين سلام الله عليهم، معناه أن المقصود بالرجوع لظاهر القرآن هم غير المشافهين، فهي نص في المطلوب مو ظاهر، صار واضح جواب الشيخ؟ الشيخ يقول احنا نص نقول أصلا على روايات نص على أن غير المشافه بالقرآن هو الذي عليه الرجوع، مو غيره، مو المشافه عليه الرجوع، ما له معنى أصلا، فإذا كانت نص خرجت عن هاي المصادرة اللي تقول عندها مو استدلال بالظاهر على النص، يعني يستدل بالنص على الظاهر، يعني جاي نستدل بنصوص روايات متواترة توجب القطع بحجية ظواهر القرآن، وهذا بعد المصادرة راحت. هو كأنه دعوة القمي أنكم تستدلون بظاهر روايات على أن ظاهر القرآن حجة، والظاهر إحنا كلامنا شك في أصل الظهور لغير المشافة حجة لمو حجة، وهذه الرواية لم تكن إحنا مو مشافهين بها، هم نفس المشكلة راح نقع. صار واضح؟ الشيخ جاوب قال لا، إحنا بالحقيقة لا ندعي أن هذه الأخبار ظاهرة، بل ندعي أنها نص في المطلوب، والنص حجة على الظاهر، فهي نص في أن ظواهر الكتاب حجة بحق غير المشافهين لإرجاع الأئمة سلام الله عليهم تعارض الروايات التي وردت عنهم إلى ظاهر القرآن الذي هم مخاطبين بأصحابهم، وأصحابهم قطعا غير مشافهين بالقرآن، فهي نص في المطلوب وليس الظاهر، فالمصادرة مو تامة اللي ادعاها المحقق القمي رحمه الله. ومما ذكرت تعرف النظر فيما ذكره المحقق القمي رحمه الله بعدما ذكر من عدم حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص بقوله فإن قلت إن أخبار الثقلين تدل على كون ظواهر الكتاب حجة لغير المشافهين بالخصوص، فأجاب بأن رواية الثقلين ظاهرة في ذلك وظهور بها لاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة عليهم السلام، جعل هذا في احتمال للأخباريين، كأنه قال خو يمكن الأخباري يدعي أن هاي الروايات أن عرضوا على كتاب الله بعد أن يرد التفسير منا، هذا شنو الدافع للاحتمال؟ ما عندنا إلا ظاهر الحديث، وظاهر ما ينفع كما يقوله الأخباريون. وحجية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا إحنا غير المشافهين ومصادرة، وعلى الحجية ظاهر القرآن، بعد ذا قلنا ظاهر الأخبار حجة بحق غير المشافهين، شنو الفرق بينه وبين القرآن؟ ولا فرق بينهما، إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها، ماكو عندنا فرق واحد. فالاستدلال بحجية ظواهر الأخبار لغير المشافهين على حجية كلام القرآن لغير المشافهين مصادرة، يعني احنا اساس مشكلتنا ان غير المشافه الظاهر حجه في حقه لو لا، انت تقول لي انا غير مشافه بالروايه والظاهر حجه في حقه وما سوينا شيء. اجاب الشيخ توضيح النظر ان العمده في حجيه ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الاخبار المتواتره، مو بس خبر الثقلين، تقول عندنا اخبار متواتره كثيره الامره باستنباط الاحكام من ظواهر الكتاب، وهذه الأخبار تفيد القاطع مو ظاهر بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمة، قطعا مو هذا مرادها الآيات، لم تكن الآيات قد وردت في أنه ظاهر القرآن حجة إن ورد تفسير من الإمام، ما بها هذا التعليل قطعا مطلقة بلا إشكال، بها كلها عرضوا على كتاب الله، عرضوا على كتاب، ما بها عرضوه إن قلنا أو إن وردكم منا تفسير، أصلا ما بها هذا، فنقطع بأن المراد ظواهرها حجة وإن لم يرد تفسير من الإمام لهذا الظاهر، هذا قطع يصل عندنا.
الحديث
ثقلين نص مو ثقلين، الحديث ثقلين ظاهر، لكن عندنا روايات متواترة بالإرجاع يصير عندنا نص بعد تواتر الأخبار، طبعا مثل المصادر دليل من النص على الظاهر مو ظاهر على الظاهر، فتفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمة صلوات الله عليهم، وهي ليست ظاهرة في ذلك، ما بها أي ظهور بأنه لا يرجع إلى القرآن إلا إذا ورد تفسير من الإمام، ماكو أي ظهور ما إله، وإنما هي نص في لزوم الرجوع إلى القرآن عند التعارض ومطلقة، فهي نص في الرجوع لغير المشافه إلى إطلاق ظواهر القرآن، حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة وليست ظاهرة في ذلك.
استنباط أحكام من ظواهر الكتاب أيضا ناقل النص، الأخبار المتواترة
تفيد القطع،
تفيد القطع
ما قال الظاهر، ما تفيد الظاهر، تفيد القطع، يقول يا شيخ ما له ظهور أصلا، قطع بيه، شنو ظاهر؟ إذا ظاهر يجي إشكالك، إذا ظاهر صير ظاهر مقابل ظاهر صحيح، إذا قطع صار قطع يقين، صار قطع يستدل به على الظاهر، على على على, على, على الظن. إحنا قلنا الظنون إنما تكون حجة إذا قام الدليل القطع على حجيتها، مو قام الدليل الظني. فالشيخ اللي يقول لي دليل القطع هنا التواتر، تواتر يوجب القطع بظاهر الأخبار، مو ظن بعد، ما يبقى دليل ظني، صار دليل قطعي. فإذا اقطعنا بأن ظاهر هذه الروايات الرجوع للقرآن من دون رجوع إلى تفسير الأئمة سلام الله عليهم، نقطع بأن ظاهر القرآن حجة في حق غير المشافهين. هذا نريده إحنا، نريد دليل قطعي على أن ظاهر القرآن حجة في حقنا، دليل قطعي تواتر الروايات. فالشيخ يقول له هاي الروايات أوجبت القطع مو الظن، ليش عبر وليس الظاهرة؟ يقول له مو ظاهرة حتى تصير مصادرة، قطع أوجبت هذه، هذه حققت عندنا القطع في 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 أن ظواهر القرآن حجة. بل يمكن أن يقال إن خبر الثقلين ليس له ظهور إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما، يعني الأئمة وكتاب الله وعترتي، أن لا يجب أن يجب طاعة الكتاب والعترة أصلا ما إلى غير هذا الظاهر، ليس له ظاهر آخر، وهو أنك ترجع للكتاب من طريق الأئمة. هذا يقول للشيخ أصلا هو ظاهر حديث الثقلين أن الأخبار الأئمة عدل للكتاب وليست بدلا للكتاب، يعني مو وياه. أما إذا قلتم على دعوة الأخبارين أن لا نرجع القرآن إلا عن طريق أهل البيت، صار القرآن مو عدل لأهل البيت، صار أهل البيت فقط، ما أن القرآن مو حجة، صار واضح الإشكال. يقول له يظهر من رواية الثقلين أن جعلتهما في صراط واحد، يعني عندنا أمرين نرجع إليهما، كما نرجع للأخبار نرجع للقرآن. ولو كان مراد الرواية وظاهرها أن الرجوع لا يكون للقرآن إلا عن طريق أهل البيت، هذا ما يلزم الرجوع إلى أمرين، بعد أمر واحد ما عندنا أمرين. صار واضح الفريق بين الدعوة الشيخ، يقول له إحنا مرة ندعي أن ظاهر الآيات الثقلين أن عندنا واحد يفسر الثاني، فالقرآن بعد موثق الحجة في حقنا، ما له معنى يرجعنا النبي إلى صلى الله عليه وآله، يرجعنا إلى أما كون يقول فقط. صار واضح، لما أرجعنا لأمرين يعني كلاهما حجة في حقكم، هذا وهذا، وهذا الظاهر بعد يصير عندنا أصلا الحديث لا يدل إلا على أن المشافهين، يعني لا أصلا دلالته هي أن غير المشافهين حجة في حقكم، لأن هو القرآن ترك إن لغير المشافهين، يقول تركت فيكم بعد، أنا مغادر بعد، مشافهة بالقرآن ماكو، فالباقين من لم يشافه اشترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ترك لهم أمرين حجة، كتاب الله والعترة. إذا الكتاب مو حجة ما معنى يقول تركت لكم حجة، وشنو معنى هذا؟ فيقول للشيخ أصلا لا ظاهر للحديث إلا هذا، أصلا ما إلى غير ظهور حتى نقول هذا ظاهرين واحتمالات، يعني هم يقول له شبه القطع، وإن لم يعني ما نحتاج التواتر في حديث الثقلين. لأن التواتر المعنوي يؤدي أن حديث الثقلين لا دلالة له إلا هذا المعنى، غير ما به لا يدل إلا على أنه عندنا أمرين حجة، وهو حجية القرآن في حق الغير المشافهين، مو في حق المشافهين، ما منظور المشافهين، لأن قال تركت فيكم راح أروح، وإلا كان حال وجوده هو ما لنا علاقة به، النبي ما جاء يتحدث معهم مع الموجودين من شوفه بالقرآن، وإنما كلامه بعد الترك ماذا راح يكون، ما العمل، ما الرجوع، لماذا؟ قال الرجوع لأمرين، فكأنه يقول له شبه النص، وإن كان ظهور هذا بس هو ما إلى ظاهر ثاني حتى يحتمل معنيين، ونحتمل واحد من المعاني قابل الثاني ما يقبل. بل يمكن أن يقال إن خبر الثقلين ليس له ظهور إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية، مو أن الظن حجة، ما يجي ثبت هذا، الذي ثبت أصلا ظاهر القرآن حجة. فافهم، افهم لعله إشارة إلى شيء، افهم قد يقال أن صاحب المحقق القمي رحمه الله القوانين كأنما هو الذي يستدل على عدم حجية الظواهر في حق غير المشافهين، ومنه ظواهر القرآن، هذا الدليل من الشيخ افهم إشارة، هذا يصلح على أن ظواهر القرآن حجة لا عمومية الظواهر. نانا هذا الدليل، خل النبي صلى الله عليه وآله أرجع للقرآن وللعترة، يعني ظاهر القرآن حجة، ما قال عموم الظواهر حجة، مو يمه فهنا هذا ما ينفع على أصل دعوة المحقق القومي في تفصيل القوانين. إيش قد يفهم إشارة الشيخ جاي الملاحظة أن إحنا مرة نريد نستدل على أن فقط ظواهر القرآن حجة. هذه الرواية مثل ما قال الشيخ، بس هو كان كلامه وإن كان جعل تفصيل، بس هو كلامه في عموم الظواهر، أن الظاهر في حق غير المشافة حجة لو لا، مو ظاهر القرآن. قد يقال إشكال، يعني قد يجي واحد يشكل عليه يقول لا بمحقق قومي ما يخالف بظواهر القرآن، هذا من باب جعله من باب عدم حجية العموم. أما خصوص ظاهر القرآن هو عندنا رواية خاصة، بس ما تحل لنا المشكلة مع أصل المطلب. هو كأنما عنده مطلب أن عمومات الظواهر حجة في حق غير المشافهين أو لا، ومنه تعرض لمحل الشاهد قرآن وروايات، مو عدة المشكلة بالقرآن وعدة الظواهر تام، يعني هناك عدة ما عدة مشكلة. صار واضح الإفهام؟ فالشيخ يقول هذا دليلنا صحيح، بس هذا تام في أن حجية ظواهر القرآن حجة في غير المشافين، بس مو عمومات الظهور. لأن كما قال الشيخ الظن الحاصل مو ينظن، ما جاي يبين هاي الرواية أن كل ظن حجة إذا حصل من الظاهر، ما جاي يشير النبي إلى هذا الأمر، جاي يشير إلى أن القرآن ظاهره حجة وبلا إشكال، بس هذا ما يدفع دعوة، هذا يدفع دعوة صغروية. قد يقول لك أنا أقول بارطان موافق، أنا صح أذكرت كإشكال، بس خان ظاهر القرآن ما عندي مشكلة بي، مشكلتي بأصل الظواهر. صار واضح عبارته افهم، يعني إشارة لعله وهم الشيخ ما قال، بس أشار بافهم. قد يقال أن أصل مطلب صواب القوانين عنده مطلب كلش كبير هنا، فالتفصيل طويل وعريض، بس هو أصل مطلبه حينما دخل في حجية الظواهر لحق غير المقصودين بالإفهام، مو ظواهر الكتاب بالخصوص، يعني مو عنده مطلب خاص، يعني صغروي كبروي، عنده كبروية حجية الظهور حجة في غير المحق غير المشافهين أو لا، ومنه دخل إلى القرآن والسنة يعني محل الحاجة. صار واضح كلامه؟ فهاي الرواية اللي الشيخ جاي يقول له، يقول هاي ترد المطلب، بس يا مطلب الخاص وهو ظواهر القرآن لغير المشافين، صحيح هاي تحل المشكلة، بس ما تحل أصل مشكلته. احنا جاي يكون الناقشة بأصل دعوة، فهاي بعد ما تحلها، بس يا أخو أصل الدعوة مو تامة، يعني صحيح كلام، بس كلام الشيخ هذا أن هذا دليلنا الأخير دليل خاص وليس دليلا عاما لكلامه العام اللي هو يبدو من عنده دخل إلى المطلب. هذا ما كان من كلام صاحب القوانين رحمه الله. ثم إن لصاحب المعالم رحمه الله في هذا الكلام يحتمل التفصيل المتقدم، لا بأس بالإشارة إلى ما ذكره صاحب المعالم في المقام. هذا فد مطلب هم ثاني يأتي الكلام عليه إن شاء الله. الحمد لله. شوف حديث بسيط في ذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه، ورد في مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لم يصل علي إلى ما وصل إليه إلا بطاعته لمحمد صلى الله عليه وآله. وهذا فد إشارة يعني جدا واضحة على أنه منع، يعني من يدعي علينا الغلو في أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه إحنا من غالي في أمير المؤمنين، لأنه إحنا كل رواياتنا وهاي ظاهرنا أنه هو ما اكتسب المقام العالي سلام الله إلا من قبل رسول الله، طاعته للنبي، هاي طاعته المطلقة التي امتاز بها سلام الله عليه عن كل الأصحاب، ما عندهم هالطاعة المطلقة التي كانت. كثير من الموارد اعترض أعادي الأصحاب على النبي صلى الله عليه وآله، لعله من أشهرها لأعظم مثل موقف حمزة رضوان الله عليه، لما أغلق النبي أبواب المسجد، الأبواب إلى المسجد، اعترض عليه حمزة على مقامه الشريف، قال يا محمد أغلقت أبواب خيرة بني عبد المطلب وتركت أبواب الصبيان، يعني علي بن أبي طالب، خوال حمزة ويفرق، فذلك أمر أمرك به ربك أو منك، يعني رغبة خاصة، قال يا عم والله إنها أمر من الله وسيعوضك الله عن ذلك بشيء عظيم، أنه لك تعويض غير هذا، غير فتح بابك على المسجد. فيقولون لما هو يعني استشهد في أحد قال هذا التعويض، الله عوضه بهذا المقام الثاني. فهذا الاعتراض عن النبي كان فتسمة تحصل عند كثير من الأصحاب، حتى مثل حمزة رضوان الله. أمير المؤمنين امتاز بعدم الاعتراض نهائيا على النبي، التسليم المطلق له صلى الله عليه وآله، هاي الطاعة العمياء احنا نسميها، هذه هي التي جعلت أمير المؤمنين في هذا المقام السامي. ولذا ورد عندنا في رواية الحديث، يعني في رواية يعني تكملة لهذا، أنه أكو عندنا ورد أنه تفسير رواية هي طويلة لا بأس بها، أنا مرارنا أطلعها وتروح من عندي، أنه أمير المؤمنين جاء أحد الأصحاب إلى أحد الإمام الصادق يمكن ببالي سلام الله عليه اعتراضا على قضية تفسير أنه أمير المؤمنين لماذا لم يستطع أن يحمل النبي صلى الله عليه وآله تكسير الأصنام، ليش ما قدر؟ فالإمام التفت أن العامة يفسرون القضية لثقل النبوة، التفسير عامة هذا، فالإمام التفت للموضوع قال قد تقولون جماعة، قال له هذا كلام العامة مو كلامنا، أن الدابة تحمل رسول الله صلى الله عليه، شو ثقل النبوة ما يعيقها، علي لا يتمكن فالدابة يعني أقوى من علي بن أبي طالب، هذا تعليل مو تام، كأنه يعني ينزلون من مقام أمير المؤمنين، ثقل النبوة شنو ثقل النبوة ما له معنى، هاي عند ما تدعوه من بطولة علي بن أبي طالب كلام، ما نبي ما قدر يشيله ويصعد على الكعبة، أما تقولون أن ثقل النبوة خل النبي يصعد على الدابة بلا إشكال، فالفرس يعني أفضل من عدبي طالب شلون؟ فالإمام التفت للعلة يعني عرف السائل في ذهنه هذا المطلب الذي العام يعني يبينه، قال ليس هذا مو هاي العلة، قال لأن علي لما صعد على كتف النبي صلى الله عليه وآله أحصلت له كرامة، هاي كرامة العلي لو لا؟ قال نعم، هو قال لو لأردت أن أنال السماء لنتوى، قال كرامة لعلي من رسول الله تكون، أما أن النبي يصعد على كتف علي فينال كرامة من علي ما يصير، النبي أفضل من علي بن أبي طالب يا كرامة، فالنبي يكتسب كرامة من طريق علي بن أبي طالب، إحنا ما عدنا مو عقيدتنا، إحنا عقيدتنا النبي فوق أما أن أميمهم يكتسب فضيلة من النبي ما عدنا مشكلة، فأن مقامهم يبقى دون النبي صلى الله عليه وسلم، ماكو احتمال عندنا في عقيدتنا في كل التزاماتنا أن أمير المؤمنين يصل إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله، وهذه منها أنه إحنا إنما نقول عنه أمير المؤمنين لم يرفع النبي لأن ذلك ستكون كرامة للنبي من طريق علي، هاي ما تصير، النبي ما ينال كرامة من طريق واحد. هذا حديث لو لا إحنا يفسروا الجماعة أنه هذا مو معنى، هاي معنى سمو التثليث، مو معناه الأفضلية، هذا ماكو مانع أن تكون القضية متوقفة على ثلاثة أحدها أفضل من الآخر، يعني مو أن وجودك يتوقف على علي لفضيلة علي لتكامل الفضيلة، فضيلة إلك، وأنت وجودك الكامل يتوقف على وجود علي والزهرة، وجودك يعني مو علي يكملك أنت الكامل، لكن كمالك بالوجود والإتيان يحتاج إلى اثنين بعد وياك، هذا ما يمنع يعني هذا التفسير، يعني قصدي تقول مو خطأ صحيح، إنه يمكن أن يكون هو واحد العمدة، لكن أنه أنت بوجودك وحدك ما تقدر تأدي بالحقيقة، وحدك ما تقدر تأدي الرسالة كاملة، تحتاج إلى من يكون معك في تمامية الأمر، وهو علي والزهراء سلام الله عليه. فهذا المهم قصدي في مقام أمير المؤمنين، بيان الروايات أن أمير المؤمنين ما اكتسب هذا المقام العالي سلام الله عليه وهذه الفضيلة وهذا كل يعني هذا كل المقام السامي إلا بطاعته لمحمد صلى الله عليه وآله، ونسأل الله أن تمسك بولايته سلام الله عليه، أسألكم الدعاء.